الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حديثنا الليلة بإذن الله تعالى في شهر رمضان عن القرآن، ونسأل الله أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يؤدبنا بأداب القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال أهل العلم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا كان بداية نزول القرآن في رمضان، هذا قول. القول الثاني أن الله عز وجل أنزل القرآن دفعة واحدة وجملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، ثم أنزله بعد ذلك منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والأحوال. هذا هو المراد بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب يا أخوانا، القرآن عاوزين نتعرف على القرآن، إزاي وصل إلينا القرآن؟ كيف وصل إلينا مصحف الإمام الذي ترونه الآن بين أعينكم وأمامكم؟ هذا يسمى بالمصحف الإمام. كيف وصل إليه؟ وقبل ذلك أقول: مصدرية القرآن دليل على إعجازه إلى قيام الساعة، أو للعبارة الثانية، مصدرية القرآن دليل على إعجازه وتعزيزه إلى قيام الساعة. يعني إيه؟ يعني القرآن كلام الله، وما دام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فهذا دليل إعجازه وتعزيزه، كلام الحق سبحانه، يبقى ملوش مثيل، مفيش قوة على ظهر الأرض تقدر تتحدى هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فمصدرية القرآن دليل إعجازه وتعزيزه. القرآن مصدر للبلاغة، مصدر للغة، مصدر الاعتقاد، مصدر التعبد، مصدر التشريع، مصدر الأخلاق، مصدر الهدى والهداية، الدستور الكامل المتكامل الذي أنزله الله عز وجل ليسعد به البشر، وليس العرب وليس المسلمين فحسب، ليسعد به البشر في الدنيا والآخرة. ولذلك تحدى الله بهذا القرآن أهل البلاغة في مكة ابتداء، وأهل الأرض انتهاء في كل زمان ومكان. قالوا بأن القرآن ده من عند محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، قالوا القرآن ده من عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بقرآن مثله. قال الله سبحانه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بيقول محمد عصام تقوله، يعني أتى به من عند نفسه، طيب فليأتوا بقرآن مثل هذا الكلام الذي جاء به محمد إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواهم. فعجز، فخفف التحدي. أنا سبلت القرآن كله عزم 10 صور، بس 10 صور. أن يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. مفتريات، أنتم تدعون أن محمد افترى القرآن، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. فعجز، فخفف التحدي إلى أقل صوره ودرجاته، 27 سورة بس، سورة هي سورة الكوثر أو الإخلاص، آيات قليلة، 3 آيات الكوثر. فعجز: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا الله، كيف التحدي ازاي؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فلما عجزوا نزل قول الله سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أعدت العبارة اللي صدرت بها المحاضرة: مصدرية القرآن دليل إعجازه وتعجيزه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اجتمع المشركون من السادة الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، وكان سيدا في قومه، وكان شاعرا بليغا أديبا فصيحا. اجتمع مع سادة الشرك وقال لهم: الناس هتقبل علينا في الحج، لقد اقترب موسم الحج، وكان الناس يحجون قبل الإسلام، يعظمون البيت وحجون البيت حتى قبل الإسلام. فقال: عاوزين نقعد ونتفق على كلمة واحدة نقولها في حق محمد وفي حق قرآنه، ما تفضحوناش بوسط الوفود اللي هتيجي. فقعدوا قالوا: عاوزين نقول كلمة واحدة نتفق على قول واحد في شأن محمد وما يتلوه من قرآن. فقالوا: نقول ساحر. قال: والله ما هو بساحر. ده الوليد: والله ما هو بساحر. قالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن. قالوا: نقول مجنون. قال: والله ما هو بمجنون. صلى الله عليه وسلم. تبدولي له شاعر وله ساحر وله مجنون. قالوا: نقول كذاب. قال: والله ما هو بكذاب. خلي بالك، دي شهادة خصم عنيد جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، والحق ما شهدت به الأعداء. الأخنس بن صريح وأبو جهل خلا يوما، فالأخنس بيقول لأبي جهل: يا أبا الحكم، أسألك بالله والعزة، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق. طب يا مجر لما انت عاد، والله إن محمدا لصادق. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من صدقين النبي عليه الصلاة والسلام لكنه الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قالوا: نقول كاهن. قال: لا، مش كاهن. ساحر، مش ساحر. مجنون، مش مجنون. كذاب، مش كذاب. الله، الوليد نفسه اللي قال حينما سمع القرآن قال قولته الجميلة الخالدة، قال: والله إن له لحلاوة. يا سلام، وإن عليه لصلاوة. أنت عارف الصلاوة يعني إيه؟ يعني الرونق والجمال الفائق. والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، يعني لكثير الماء، وإنه ليعلو ولا يعلى. وده النطق الصحيح لللفظة، ما ينصحش يقول إنه ليعلو ولا يعلى عليه، خطأ خطأ شائع. وإنه ليعلو ولا يعلى، بشهادة مشرك بليغ فصيح للقرآن. فقالوا: طب هنقول إيه طيب؟ قال: تبسموني بقى أفكر. وشوف أقرب الأقوال، وبعدين خرج عليهم وقال أقرب الأقوال أن نقول بأنه ساحر. فنزل القرآن: ذرني ومن خلقت وحيدا. ده الوليد بن المغيرة بقى، دي نزل في حق الوليد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر إلى آخر الآيات. يعلم الحق تماما لكنه الكبر والعناد والإعراض. فالقرآن أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة برع أهلها في البلاغة والبيان، فهم أساطين لغة وأصحاب فصاحة وقول. فأنزل الله القرآن ليتحداهم، وهذا هو أرجح الأقوال في فواتح السور التي بدأ بالحروف المقطعة ألف لام ميم إلى آخره. فأرجح الأقوال في هذا أن الله عز وجل يريد أن يقول أو أن يعلم أو أن يخبر المشركين أن القرآن الذي يتلوه محمد إنما هو من جنس لغتكم التي تتكلمون بها وأحرفكم التي تتحدثون بها، ومع ذلك فلن تستطيعوا ولو اجتمعت معكم أهل الأرض بل وأهل الجن أن تأتوا بقرآن مثله، لأنه كلام الله المعجز. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه. الأصمعي شاعر العراق البليغ والأديب والنحوي المشهور، النحوي المشهور، سمع يوما أعرابية ترعى الغنم، سمعها بتقول شعر، سمعها تقول شعرا، فأعجب ببلاغتها وفصاحتها فاقترب منها وقال لها إيه؟ قاتلك الله ما أفصحك. إيه الفصاحة دي؟ فقالت له: ويحك، وما هذه الفصاحة؟ إلى قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت: يا هذا آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. آية واحدة، خلي بالك دي بترعى الغنم، دي أعرابية بترعى الغنم. النهاردة والله لو أتيت بكثير ممن يتطاولون الآن على القرآن وقلت له خرج لي الخبرين من الآية، والله ما يعرف، والله ما يعرف يطلع الخبرين. آية واحدة تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. يا خبر، قمة البلاغة. هذا القرآن أيضا من مصادر أو من أوجه إعجازه أنه لا يخلق من كثرة التكرار والترداد. يعني انت حضرتك بتقرأ الفتحة من يوم ربنا من عليك بالصلاة، قرأت الفتحة كم مرة؟ جاء زهئت من فتحة؟ ها؟ وده مصدر وجه من أعظم أوجه إعجاز القرآن. تعالى هات النهاردة أعظم قصة لأعظم أديب على وجه الأرض. أتحداك إن قرأتها ثلاث مرات هتقرأها مرة، ممكن ثاني مرة، ثالث مرة لا، رابع مرة مستحيل هجدها، ما تقدرش. لكن اقرأ القرآن، بتقرأ الفتحة بقالك كم سنة، وبتسمع الفتحة بقالك كم مرة، وقرأت القرآن كم مرة، ومع ذلك لا تشعر أبدا أبدا بأن هذا القرآن قد بل وقد خلق من كثرة قراءته أو تكراره أو ترداده. لا، بل كلما قرأت بحضور قلب زادت حلاوة القرآن في جوفك وقلبك. ساعات تقرأ القرآن كده تحس بلذة وحلاوة ما حسيتهاش قبل كده مع إنك قارئ نفس السورة. ساعات تسمع القرآن تشعر بلذة وحلاوة ما شعرتش بها مع إنك سمعت السورة دي أكثر من مرة. ليه؟ لأنك تسمع بقلب حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تحس بلذة بحلاوة متجددة للقرآن. أيضا من أوجه إعجاز هذا القرآن الكريم أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد. ما فيش معلومة ذكرها القرآن إلا وأثبتت الأيام صدقها. كل الاكتشافات العلمية الحديثة تؤكد لنا الآن أن القرآن كلام الله. لكن خلي بالك، إحنا مش منتظرين نظريات علمية لنصدق بكلام البشر كلام رب البشر. لا، خلي بالك، لأن ده أسلوب جديد بنلوي به أعناق الآيات وأعناق النصوص عشان نصدق بالآية نظرية علمية إطلاقا. فنحن لا ننتظر النظريات العلمية لنصدق بكلام البشر كلام رب البشر، وإنما إن ظهرت نظرية علمية وقد تكلم عنها القرآن قبل ذلك، فالمؤمن يزداد إيمانا، والمحب لله يزداد حبا، والمحب للرسول صلى الله عليه وسلم يزداد اتباعا وحبا، لكنه أبدا لا ينتظر هذا ليبدأ به التصديق لكلام الله وكلام رسوله أبدا. تنظر كده إلى كثير من النظرات العلمية النهاردة، من سنوات قليلة فقط لم يكتشف العلماء والعلم الحديث إلا من سنوات قليلة أن الجبال لها سن مدبب كالوتد في باطن الأرض. لم تكتشف هذه القضية العلمية الهائلة إلا في السنوات القليلة الماضية. قالوا أي جبل؟ كيف الجبل على ظهر الأرض؟ للنبذة ده قالوا له سن مدبب في باطن الأرض نازل القشرة الظاهرة دي صلبة، وبعد القشرة دي مادة لزجة نازل فيها سن الجبل كالوتد. شايف الوتد؟ لازم تعمل له سن مدبب عشان يقبل أن يطرق عليه لينزل في باطن الأرض. كذلك الجبل النظرية دي والقضية دي لم تكتشف إلا من سنوات قليلة، مع أن القرآن قد تكلم عنها من أكثر من 1400 سنة. قال الله جل وعلا: والجبال أوتادا. لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن موج البحار والأنهار له سطح مائل. هذا السطح المائل للموج يشتت الضوء، يعكس الضوء. الضوء أول ما ينزل على سطح الماء فيعكس الماء بسطحه وبموجه المائل هذا المتموج يعكس الضوء، فيخلق تحت سطح الماء ظلاما في ظلام. نظرية لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن القرآن قد تحدث عنها من أكثر من 1400 سنة. اقرأ كده معايا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يجد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. شف عظمة القرآن، لم يكتشف إلا في السنوات القرن الماضية أن الأعصاب التي تتأثر بالحر أو بالبرد موجودة في الجلد فقط، لم تكتشف هذه النظرية إلا من سنوات قليلة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها، في شأن أهل الكفر والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليه؟ ليذوقوا العذاب. وكأن ذوق العذاب في هذه المنطقة، في منطقة الجلد، الأعصاب التي تشعر بالحر بالبرد بالعذاب توجد في منطقة الجلد فقط، أمور كثيرة جدا. لن يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن القمر كان مضيئا، كان مضيئا ومحي ضوءه، والضوء الذي ينعكس منه الآن ما هو إلا انعكاس لكوكب آخر ألا وهو الشمس. النظرية العلمية الكبيرة دي لم تكتشف إلا في سنوات قليلة، مع أن القرآن قد تحدث عنها من أكثر من 1400 سنة. اقرأ معي قول الله: فمحونا آية الليل. ما هي آية الليل؟ القمر. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما هي آية النهار؟ الشمس. وهكذا لو وقفنا مع أوجه إعجاز القرآن لطالت الوقفة. فمصدرية القرآن ابتداء دليل على إعجازه وتعجيزه. ما دام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فلابد أن نعلم أنه كلام معجز، فمصدريته دليل على ذلك. فكيف وصل إذن القرآن؟ القرآن زي ما ذكرت نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة من ليالي القدر، في ليلة من ليالي رمضان. وبعد ذلك أنزل الله القرآن منجما أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والوقائع. القرآن نزل ليربي، موقف ينزل القرآن، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فينزل القرآن يجيب. على مدار 23 سنة ينزل القرآن على النبي بهذه الطريقة، وكان النبي لا يكتب، فاتخذ له مجموعة من الصحابة من كتاب الوحي زي زيد بن ثابت، كأبي بن كعب، كعبد الله بن مسعود، كغيره. زيد بن ثابت الذي ترجم له الإمام البخاري بابا في الصحيح بعنوان باب كاتب النبي، سمى البخاري زيد بن ثابت كاتب النبي، ترجمة فقيهة جدا. ورحم الله علماءنا حينما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، الترجمة في ذاتها عند البخاري مليانة نقص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل على القرآن يجمع كذبة الوحي ويأمرهم اكتبوا هذه الآية بعد هذه الآية في هذه الصورة وهكذا. وظل القرآن في الصدور للمرحلة الأولى، الصحابة كانوا يقرأ إذا سمعوا القرآن من رسول الله حفظوه، كان كثير من الصحابة قد آتاه الله قلبا واعيا إذا سمع القرآن حفظه. ونحن ما زلنا نرى والله الحمد في هذه الأمة هذه الكرامة والمعجزة للنبي، لأن ما فيش معجزة بعد النبي. أنا بزعل أول لما يجي بعض إخواننا من طلاب العلم يقدموا طفلا من أطفالنا من ما يقولوا الطفل المعجزة، هذا خطأ، هذا خطأ. المعجزة للأنبياء والكرامات للأولياء، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، بمعنى أن الكرامة للولي إنما هي في الأصل معجزة للنبي الذي أخبر بذلك. النبي عصم أخبر عن كثير من كرامات الأولياء، أخبر عن أويس القرني وهو سيد التابعين كما قال عليه الصلاة والسلام، وعن غيره وغيره. هذه الكرامة لما تحدث لولي من أولياء الله في الأمة إنما هي في الأصل معجزة للصادق صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، فما زلنا نرى في الأمة أطفال يحفظون القرآن في سن الخامسة. أنا كنت في قطر من أيام قليلة وأحضروا لي طفلا سن 5 سنوات سوري، اختبرته بنفسي يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، سن 5، ما كملت 5 سنوات، من الفتحة للناس. أعدت ليلة أن عزمنا الوزير وزير الأوقاف في بيته وأحضروا هذا الطفل، بدأت معاه من الفتحة إلى الناس آيات كده سريعة ما شاء الله، والله ما تلعب تحفظ كم من الأحاديث سن 5 سنين إلا أشهر، كم تحفظ من الحديث؟ قال أحفظ 4000 حديث. والله يا أخو، قلت له طب يلا قول، واخترت له بعض الأحاديث المتفق عليها من كتاب الأولى للمرجان، لأنه حفظ من الأولى للمرجان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طفل سنه لم يكمل 5 سنوات، قرآن يحفظ بفضل الله. جده رجل من العلماء اكتشفوا ازاي، سنه 2، طفل سنه 2، 2 وشوي، رايح المحل يشتري بسكوت، فلقى صاحب المحل فاتح على ام كلثوم بتغني، رجع الطفل للبيت يقول نفس الاغنيه زي ما سمعت. جبت الكلام ده منين يا ولد؟ هل سمعته في المحل؟ فاخذه جده من السن ده وبدأ يحفظه القرآن. يقول والده كان جده إذا قرأ عليه الصورة مرة يحفظها. هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن عاوز أقول إن ده طفل في زمننا يعني استكثر على زمن النبوة أن يسمع صحابي آية من رسول الله فيحفظها عن ظهر قلب، لأن دي المرحلة الأولى من مراحل حفظ القرآن، ألا وهي مرحلة الصدور، مرحلة الصدور. راعى الصحابة القرآن في صدورهم كثير من الصحابة لفضل الله عز وجل. والله قلنا كنت في كندا في تورونتو وذهبت لإلقاء محاضرة في المركز السنة في تورونتو، فأخبرني الإخوة بأنهم سيعرضون علي 13 طفلا يحفظون القرآن الكريم. خلي بالك دول ايه، اطفال كنديين، يعني لو طفل عربي خلاص امر عادي بفضل الله، لكن طفل مسلم كندي 13 طفل يحفظون القرآن الكريم. كل كم اكبر الاطفال سن 13 سنة، هذه كرامة. فكان النبي عصام يتنزل عليه جبريل، ينزل عليه جبريل بالقرآن ويقرأ جبريل رسول الله القرآن ويقرأ النبي القرآن على كتبة الوحي، فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ الآيات لأول مرة عن ظهر قلب. والعرب كانوا مشهورين بقريحة وصفاء الذهن وحدة الذكاء وشدة الحفظ، بل من اللطائف والنوادر أن أميرا من أمراء المؤمنين كان يهوى الشعر ويهوى الشعراء، فكان يأتي بالشعراء أصحاب المعلقات. المعلقات كان بيت يا إخواننا، المعلقة كان بيت، ها أكثر يعني أقلها، يعني أقل معلقة 100 لكن قد تزيد. كان عنده خادم وخادمة، الخادم كان يحفظ القصيدة أكثر من 100 بيت إذا سمعها من أول مرة، الخادمة تسمعها من مرتين تحفظها مرتين. فكان يأتي بالشاعر ويقول هات ما عندك، وجالس الخادم والأمة هذه أو الخادمة جارية فيقرأ الشاعر القصيدة يتصور أنه يعني يقرأها لأول مرة أول مرة إيه؟ أأكد لك إنها قديمة؟ يوم جايب الخادم قول له القصيدة يقول تكون المشاريع حفظتها من إيه؟ من مرتين. الرجل يصاب بالذهول مش مصدق. تعال يا بنت قول القصيدة يقول قول يطلع بقى هناك قول لا تعال يعني إلى هذا الحد. وطبعا لما نتكلم بقى عن الإمام البخاري سنرى العجب العجاب. البخاري أول ما راح وقبل الصغير ويعني ذهل القوم من أقرانه ومشايخه بحفظه ولم يصدق أحد. جمعوا له مجموعة حديث يجيبوا السند ده سند الحديث الأول للحديث العاشر ومتن الحديث العاشر لسند الحديث الأول ولخبطوا الأسانيد والمتون لخبطة كاملة وقرأوا عليه وقالوا له ها يا أبا عبد الله أحاديث صحيحة لأن لا أعرفها لا أعرفها عرفت الأحاديث لا يصح حديث منها لا سندا ولا متنا. أما الصحيح فالحديث الأول خلي بالك قلتم عن فلان عن فلان عن رسول قال كذا وذكر الحديث الذي ذكروه الذي هو خطأ في سنده ومتنه. ودي العجيبة كل اللي يقول الحديث الصحيح السند والمتن الأمر عادي على البخاري إنما يقول حديث خطأ السند والمتن ومع ذلك يذكره مرة ثانية. هذا هو العجب العجاب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. أما الأول قلتم كذا وكذا كذا والصح كذا وكذا واتى بالحديث من بداية سنده إلى نهاية متنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وأتى على كل ما ذكروه فشهدوا له بالإمامة في هذا الباب. فالمرحلة الأولى كانت مرحلة الصدور. النبي ينزل عليه جبريل يقرأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الصحابة منهم من يحفظ من أول مرة وظل القرآن محفوظا في السطور وفي بعض الرقاع الجلود الأخشاب العظام الجريد وهكذا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن لم يجمع في مصحف واحد ولا في صحف مجتمعة بل كانت الصدور. جت أول موقعة ألا وهي موقعة اليمامة. كابتن كان يا شباب اللي هيقول هنزله هدية شريط 45 الله يسامحك ها كم خمسة ها يا ذي الفضائح على طلبة العلم. طيب أحسن كان سنة 11 هجري تبكت بين منه مين كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب. طيب تبقى تذكرنا ما إن شاء الله جملة شروط بكرة بإذن الله. صليت عن النبي عليه الصلاة والسلام موقعة اليمامة قتل فيها كثير من القراء. قراء يعني حفظت كتاب الله. فجاء سيدنا عمر الفاروق الملهم رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين اجمع كتاب الله عز وجل فإني أخشى أن يضيع بضياع القراء. فهو قال ازاي كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. شايف الاتباع شايف الاتباع يا أخوانا ازاي ما عملت حاجة أعمل حاجة ما عملتش النبي عليه الصلاة والسلام. فظل عمر المنهم الفاروق الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه ظل يراجع أبا بكر اجمع كتاب الله اجمع كتاب الله. يقول الصديق حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر. فنادى زيد بن ثابت رضي الله عن زيد وقال له ايه يا زيد حديث البخاري وغيره يا زيد خلي بالكم يا شباب يا زيد إنك رجل شاب قدم الرجولة زد في ريعان شبابه لكنه رجل، إنك رجل شاق عاقل لا نتهمك. شايف التعديل ده؟ شايف المناقب دي؟ إنك رجل شاق عاقل لا نتهمك، فتتبع كتاب الله فاجمع. شوف زيد بقى الرجل الشاب العاقل الغير متهم ده ايه؟ قال والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. رجل بقى عارف المهمة وعارف المسؤولية. والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به، أي الصديق، من جمع القرآن. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العتب. العتب جمع عتيب، وهو جريد النخل الرقيق. فتتبعت القرآن أجمعه من العتب واللخاف، واللخاف هي الحجارة الرقيقة، وصدور الرجال يعني صدور الصحابة. فجمعت القرآن في صحف، فظلت هذه الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقلت إلى عمر رضي الله عنه بعد موت الصديق، ثم انتقلت الصحف إلى حفصة رضي الله عنها بعد موت عمر. هذه المرحلة الثانية، جمع القرآن في صحف وظلت عند حفصة. المرحلة الثالثة بدأت في عهد عثمان رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري وغيره. رجع سيدنا حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه إلى أمير المؤمنين عثمان رضوان الله عليه، يقول يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. قال وما ذلك؟ قال غزوت أرمينيا وأذربيجان، فسمعت الصحابة قد اختلفوا في كتاب الله. في رواية البخاري قال حذيفة فسمعت أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فيأتي أهل الشام بما لم يسمع أهل العراق، ويقرأ أهل العراق بقراءة عبد الله بن مسعود، فيأتي أهل العراق بما لم يسمعه أهل الشام. فاختلف. أنتم عارفين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف وكلها ثابتة عن رسول الله. مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. يجي واحد صحابي يسمع يقول فتثبتوا، ما سمعهاش إلا فتبينوا، تبقى مصيبة كبيرة. كان فيه قبائل في العرب ما يعرفوش ينطقوا حرف الحاء كما هو وارد الآن، وما زلنا نرى كثيرا من الناس يعني لا يستطيعون أن ينطقوا بعض الحروف. القاف مثلا تنطق بي، أقول لك، أجول لك، وهكذا. فكان في بعض القبائل ما تنطقش حرف الحاء أبدا، وإنما ينطق له عينا. فأقرأون قول الله تعالى حتى حين عتى عين، فنزل القرآن بهذا اللسان أيضا للتيسير للتخفيف. إنما أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف وهكذا. فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وكان أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. فيأتي أهل الشام بما لم يسمع أهل العراق، ويقرأ أهل العراق بما لم يسمعه أهل الشام. فاختلف. فجاء حذيفة رضوان الله عليه وقال أدرك الأمة يا أمير المؤمنين قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف اللي كانت مجموعة بعهد مين؟ أبي بكر رضي الله عنه، لننسقها في المصاحف ثم نردها إليك. أرسلي إلينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة رضوان الله عليه بالصحف، وأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت مع مجموعة من الصحابة أن يجمع القرآن في مصحف واحد، يبقى مجموعة مصاحف، لكنه في الأصل مصحف واحد، وهينسخ بعد ذلك منه. أمره أن ينسخ الصحف في مصحف الإمام، ثم أرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف، وأرسل الصحف إلى حفصة، وأمر بما سوى ذلك الذي جمع في المصحف الإمام أن يحرق. وبهذا حفظ الله عز وجل القرآن، فلم تحدث منه آية، ولم تسقط منه كلمة، ولم يتبدل منه حرف. وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففضل القرآن، فضل القرآن عظيم. باختصار يا إخوة، فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. أذكر طائفة سريعة كده من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة كده. روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيه الفضل ده؟ يعني لما تقرأ ألم نشرح لك صدرك، ألم كم حسنة؟ 30، 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. تصور بقى لما تقرأ من أول الفتح إلى الناس. ختمت القرآن دلوقتي كم مرة من أول رمضان؟ من اللي ختم دلوقتي بفضل الله 10 مرات أو أقل قليلا، لأنه ينبغي أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي مرة، كما علم النبي عبد الله بن عمرو. من اللي ختم 7 الوقت؟ من اللي ختم 5؟ من اللي ختم مرة؟ ومن اللي لسه بيحضر عشان يختم مرة؟ ومن اللي برضه ايه فتح على اول البقرة كده وقال كفاية كده؟ اللهم ارزقنا الهمة العالية يا رب. السلف كانوا يقرؤون القرآن في كل 3 ليال مرة يختم القرآن. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة بسرعة كده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن بإتقان بأحكام التلاوة كما قرأه نبينا عليه الصلاة والسلام. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. مقبول والله من ضيع القرآن بعد هذا الحديث. أختي كل مش عارف أقرأ القرآن تيل علي، أقرأ بصعوبة، لك أجران، اقرأ. والد من أبائنا الكرام يقول لي مش قادر أقرأ، بقلقل، اقرأ ولك أجران. يوم واحد ثالث بقى كمان يقول لي طب الحمد لله أنا مش هتعلم القراءة الصحيحة عشان أفضل تعتع عشان أخذ أجرين. لا طبعا ده فهم خاطئ تماما. لا ده المعية الأولى معية مباركة جدا، أن تكون مع السفرة الكرام البررة، هذه معية كبيرة جدا مع الملائكة. والدرجة الثانية دونها بلا نزاع، لكنه من باب التيسير والتخفيف. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شايفين السكينة لما تنزل العلم حلوة ازاي؟ تزعلوش مني بقى مثل المثال اللي قلتهم في الأول دول، أخوكم فلاح ويبقى يشتد شوية. اللهم اصطرنا يا رب. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ساعات يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد لنا أن نسقط في ذلك عشان ما الواحد ما يتنفخش ولا يتغر ويعلم أنه جهول، فنسأل الله أن يرفع عنا وعنكم الجهل. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الإيه؟ الغبطة، مش الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، هذا حرام. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. روى البخاري ومسلم من حديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبالله ربنا من عليه بالقرآن ما عملوش حلقة كده في المسجد بتاعه، مسجد القرية والمسجد اللي بيصلي فيه، وجمع معه كده 10-15 وحفظه ما يحفظ من كتاب الله. والنبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب أنا خفت عم الشيخ أقعد في المسجد رحت 60 ليلة لو قعدت أحفظ القرآن، وهيقولوا ضبط متلبسا بتحفيظ القرآن الكريم. طب الزوجة والأولاد، الزوجة والأولاد، جلست مع امرأتك مع أولادك فحفظت امرأتك وأولادك ما حفظت أنت من كتاب الله جل وعلا؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ، ذكرنا يوم القيامة، قال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي يا رب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كل واحد له منزلة. أقول يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال أهل العلم: هذا لمن حفظ كتاب الله جل وعلا وعمل به، فمنزلته التي يرتقي بها في الجنان، في الجنة 100 درجة، منزلته التي يرتقي بها في الجنان على قدر حفظه، ومنهم من قال على قدر تلاوته وقراءته وعمله بكتاب الله عز وجل في الدنيا. فكل له منزلة ودرجة بحسب حفظه أو بحسب ترتيله وقراءته وعمله. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. ذا الشاهد يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. شايف كلام النبي كله نور ازاي في فضل القرآن. مغبون من سمع هذا الكلام النبوي وضيع القرآن. طيب يا اخوانا هذا القرآن عشان ما نطولش انواع. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد كل ده ايوه هجر الأمة القرآن. قال ابن القيم: وهجر القرآن أنواع. خلي بالك من الخمس أنواع اللي جاية دي، وده من نفيس كلام ابن القيم. قال: وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكامه، وهجر التداوي بالقرآن. ده خمس أنواع من أنواع الهجر. أقولها تاني: هجر السماع، ما يسمعش القرآن. لا، أول ما يسمع القرآن وتلاقي الغد مثلا ومآت يشمئز والعياذ بالله، لكن لما يأتي السحر الدحن بوه يسعد وقلبه يفرفش: يا رب استرنا يا رب. أقسم بالله طالب من طلابي في المنصورة بيشتكي، بيقول لي: والله يا شيخ محمد رجعت، كان الجار اللي ساكن فوقه الشقه اللي فوق منه، بقول حاولت معاه بشتى الطرق اجيبه الدرس الاربع عندنا في المنصوره ما فيش فايده، اديه الشريط يرد بوش مستحيل، لا يصلي ولا يعرف ربنا ولا. بقول في يوم من الايام يعني بقول زهقت من كثر ما حاطط الكاسيت على الاغاني، ويا ريت تسمع لوحده لا عاوز اسمع الدنيا كلها معاه. قول خلاص فوضت امر الله بقى ما عامل ايه. وفي ليله من اليوم الان بقول راجع لقيت اللي بيصوتوا دوشه وطلعت ايه يا اخوانا خير، قالوا ده الرجل بيموت. قلت بركة موت رحمة. بقول اللي أفزع قلبي إن أنا الرجل نايم على فراش الموت ومغطيينه وما زال الشريط بغني كتب بغني. فبقولوا فين أخوانا لأولادي؟ الأولاد يا حرام عليك اتق الله، أبوك بيموت يحتضر وفيه ملائكة معانا الآن يقينا ولسه الشريط بغني، حطوا شريط قرآن. قالت طب الله انت يا شيخ عبد الله هاتينا شريط قرآن. أخ اسمع أخوك قل لي جبت الجري وجبت لهم شريط قرآن وحط الشريط في التسجيل، اشتغل الشريط شوية يقسم بالله يقول لي والله العظيم ما فات خمس دقايق وإذ بالرجل اللي نام على فراش الموت صحى لحظة صحوة كده السكرات بتتقاس، ولحظة صحوة كده بين السكرات والكربات نظر وبص كده وسمع القرآن. لا 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 شيلوا ده، شيلوا الصبة حشوا القرآن وسيبوا الغنى اللي هو الغناء يعني لأنه هو اللي بينعش قلبي. يقول والله يا شيخ هذه آخر كلمة نطقها ومات عليها، حشوا القرآن وسيبوا الغنى لأنه بينعش قلبي. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم. والحافظ ابن كثير بيقول إيه، خلي بالك الكلام الغالي ده، يقول الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. هتعيش على القرآن تموت على القرآن، يا رب توفنا على القرآن وتبعث على القرآن، يعيش على المعصية يموت على المعصية ويبعث على نفس المعصية. النبي قال كده والحديث في صحيح مسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى هجر السماع يسمع القرآن يقبل، مش عاوز يسمع القرآن أبدا. هجر التلاوة قافل القرآن ما بيقرأش، وينفتح ويفتحه في رمضان وبعد رمضان يحطه في العلبة الأطيبة تاني ويعلقه خلاص. هجر التلاوة وهجر التدبر. كثير جدا من إخواننا عاوز يقرأ يفتح المصحف كده هو بيقرأ مثلا سورة البقرة في الجزء الثاني يخلص كده ربعين وبعدين يفضل يألف لسه يبيع نص الجزء يخلص. أنت بقى خلي بالك وبعدين يرجع مصطفى سورة الكهف يا لسه كتير لسه هوصل للكهف. ما أنا هوصل للناس إمتى؟ فكل اللي يعنيه إنه يقف يجري، لكن اقرأ اقرأ وعيش مع القرآن تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قضية قلنا مش قضية إطلاق. اقرأ كده وتدبر معاني وعيش مع القرآن عشان القلب يرق والعين تدمع والجوارح تخشع. القسم الرابع هجر العمل بأحكام القرآن، ودي المصيبة الكبرى في الأمة. هجرت الأمة العمل بالقرآن. أين القرآن في حكمنا؟ أين القرآن في إعلامنا؟ أين القرآن في تعليمنا؟ أين القرآن في اقتصادنا؟ أين القرآن في شوارعنا؟ أين القرآن على شواطئنا العارية؟ أين القرآن في الأمة؟ أين القرآن؟ والله العظيم والله ما زلت الأمة إلا يوم أن هجرت العمل بالقرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن تخلت عن القرآن وحكمت في الأعراض والأموال والدماء والفروش قانونا وضعيا أعمى من صنع حسالة ومهازيل البشر. وظنت الأمة بهذا أنها قد ركبت قوارب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت وضلت وأضلت ولن تقوم لها قائمة ولن تتذوق يوما طعم الكرامة ولا مكانة العزة والسعد إلا إذا عادت الجديد إلى هذا القرآن وردت مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قرآن يخلنا ربنا ما نزلوش عشان نحل به جدران المساجد، نكتبه على جدران المساجد، أو ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية، أو ليوضع القرآن في علب القصيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، أو حتى ليقرأ على الأموات في القبور. ما أنزل الله القرآن لهذا، هو على القبر، على القبر، وتقول القبر وتقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق، استقل مني يا عم، خلاص خلاص وخلص، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يا عم مش مين هيصلي فين ويزكي فين، ما خلاص. رب العزة قال في القرآن لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد لتشقى به، أو لتشقى به أمتك من بعدك، أو لتشقى بأوامره أو حدوده أو نواهيه أو تكاليفه، بل ما أنزل عليك القرآن إلا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والأخلاق، بل ما أنزل عليك القرآن إلا لتهذب به النفوس، بل ما أنزل عليك القرآن إلا لتقيم به للإسلام دولة، إلا لتنشئ به للإسلام أمة. هذه وظيفة القرآن، ما زلت الأمة إلا أما انهجرت القرآن. وبعدين أنت تقدر تحكم القرآن، وأنا أستطيع أحكم القرآن في حدود إمكانياتك التي ستسأل عنها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك نحن ضيعنا القرآن وهجرنا القرآن، يعني لا نحكم القرآن في كل جزئيات حياتنا. وأنا فرد من أفراد الأمة، وأنت كذلك فرد، أنا لا أتكلم عن دولة، إنما أتكلم عن أمة هجرت القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما أشقى من تغافل عن دائه، ما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع لشفائه فظل في ضنكه وشقائه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالضنك الذي تحياه الأمة الآن لأنها هجرت أصل العز ونبع الشرف ومعين الكرامة، هجرت القرآن الكريم وحكمت قانونا وضعيا جائرا أعمى في كل شيء، وهجرت كتاب الله الذي قال فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والعودة إلى القرآن يا إخوة ليست نافلة، خلي بالكم الكلمتين دول، العودة إلى القرآن من الأمة ليست نافلة وليست اختيارا، يعني ترجع ما ترجعش إطلاقا، بل إن الأمة أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حكم الله في من يصد ويعرض عن القرآن، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما القسم الخامس فهو هجر التداوي بالقرآن لكن ليس بالصورة التي نراها الآن. النهارده فيه بعض إخواننا كاتبين على البيت أو حطوا يافطة الشيخ الفلاني الفلاني المعالج الأوحد بالقرآن. بسم الله عليك أخوي. وهذه فتنة جديدة، فتنة جديدة. أنا لا أنكر الرقية الشرعية ولا أنكر التداوي بالقرآن، لكن مين اللي أهلك ونصبك لتكون مداويا بالقرآن؟ فتزكية للنفس شديدة. أنا بعالج بالقرآن يعني إيه؟ لما لو عرض الأمر عرضا كما بحث أولئك عن واحد من بين الصحابة ليرقي المندوب، منكم من يرقي؟ قال الصحابي أنا أرقي، ورقاه بالفاتحة. إنما أزكي نفسي وأعمل كروت، أقسم بالله كروت كرت.
وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.